وتطوير الدراسات الإيرانية وتوسيع آفاق التعاون العلمي. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا مؤيد نور محمدي.
انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الدولي حول الدراسات الإيرانية، وذلك بمشاركة أكثر من 50 خبير ومحقق متخصص بالدراسات الإيرانية من داخل إيران و21 دولة، وبتعاون مشترك بين رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية ومؤسسة الدراسات الإيرانية ومحافظة فارس وجامعات شيراز وطهران والعلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي وجامعة العلوم والثقافة والجمعية العلمية الإيرانية للدراسات الإيرانية. الجلسات المتخصصة تعقد اليوم وغدا في جامعة طهران وجامعات العلامة الطباطبائي والشهيد بهشتي وجامعة العلوم والثقافة في طهران، ومن ثم الانطلاق إلى مدينة شيراز يومي 16 و18 من نوفمبر الجاري، حيث يتم زيارة مواقع بيرسبوليس وباقي المواقع التاريخية الأثرية في المحافظة. الملتقى يعقد لإتاحة الفرصة للحوار الثقافي وتوسيع آفاق التعاون والتفاعل العلمي والبحثي والثقافي بين علماء الدراسات الإيرانية في ظل تطوير علاقات الثقافية بين إيران وباقي المجتمعات، وتقديم قراءة ورؤية حقيقية عن إيران من منظور الدراسات الإيرانية، وكذلك تحديث المعارف والدراسات المتعلقة بالدراسات الإيرانية ودراسة الفرص والآفاق المستقبلية لتطوير الدراسات الإيرانية في المراكز العلمية والأكاديمية في إيران وسائر البلدان. موفد إذاعة طهران، مؤيد نور محمدي.
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استشهدت امرأة فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العطاطرة شمال غربي قطاع غزة، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات شمال القطاع وجنوبه، كما قصفت مدفعية الاحتلال داخل الخط الأصفر شرقي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي شن غارتين شمال غرب مدينة غزة. في غضون ذلك، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع مع دخول فصل الشتاء، مؤكدا أن معاناة نحو 1.5 مليون نازح تتزايد بشكل خطير في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الحياة وهطول الأمطار ودخول المياه إلى خيام النازحين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم. ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان عقب اقتحام مخيم عسكري القديم، فيما اعتقل شبان آخرين في قرية مادامة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم، بينما اعتقل شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا وشابا بعد التنكيل بهما، وكان مقاومون فلسطينيون قد تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالية في السودان عبد الفتاح البرهان التعبئة العامة في القوات المسلحة، كما دعا جميع السودانيين القادرين على حمل السلاح للتقدم والمشاركة في القتال الدائر ضد قوات الدعم السريع. على الصعيد الدولي، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات آلاف النازحين من مدينة الفاشر لا يزالون في إعداد المفقودين في ظل مخاوف بشأن سلامتهم بعد تقارير عن اغتصاب وقتل وانتهاكات أخرى يرتكبها المسلحون. بدوره، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في الفاشر والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. أصيب عدد من المدنيين بينهم سيدة جراء تعرض العاصمة السورية دمشق لقصف بصاروخين من نوع كاتيوشا أطلق من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها. وحسب مصادر في وزارة الدفاع السورية، فإن الهجوم أسفر عن أضرار مادية في المكان، فيما بشرت وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق في ملابساته والعمل على جمع الأدلة اللازمة وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق. هذا وكانت العاصمة السورية قد شهدت بعد سقوط حكومة بشار الأسد قبل نحو عام انفجارات ناجمة عن قصف للجيش الإسرائيلي مواقع متفرقة بينها قصر الرئاسة ووزارة الدفاع. أدانت قوات اليانوفيل وجود قوات الاحتلال وأعمال البناء التي تنفذ داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه. وقالت اليونيفيل في بيان إنه في أكتوبر تشرين الأول قام حفاظة السلام في اليونيفيل بمسح جغرافي لجدار خرساني أقامه الجيش الإسرائيلي جنوب غرب بلدة يارون. وأكد المسح أن الجدار تجاوز الخط الأزرق، ما جعل أكثر من 4000 متر مربع من الأراضي اللبنانية غير متاحة للشعب اللبناني. هذا ودعت قوات الاحتلال الإسرائيلية لاحترام الخط الأزرق بكامله والانسحاب من جميع المناطق الواقعة شماله. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن القوات الأمريكية تستعد لإصدار أوامر هجوم محتملة على فنزويلا. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن مجموعة من الخيارات عرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أنه تم إحراز تقدم كبير مع فنزويلا في مجال وقف تدفق المخدرات، مضيفا أنه اتخذ قرارا بشأن القضية لكنه لم يفصح عن فحواه. في ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. اعتداءات جديدة لقوات الاحتلال على قطاع غزة، ومياه الأمطار تغمر خيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية،
بعمر يربو على 70 سنة، تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
أعزائنا المستمعين أينما كنتم نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشبابي المتجدد دنيا الشباب. حلقة اليوم نفتح فيها صفحات عالم شيق، عالم لا ينتهي، عالم القراءة، لنناقش معا جدلا مستمرا بين محبي الكتاب الورقي وعشاق القراءة الإلكترونية. فهل تبقى رائحة الورق وملمس الصفحات سر المتعة الحقيقية، أم أن التكنولوجيا بوصولها السريع وخفتها قد كسرت الحواجز وغيرت عادات القراءة لدى الشباب؟ موضوع اليوم في دنيا شباب القراءة بين الورقية والإلكترونية، وقد اخترنا لكم هذا الموضوع لأن اليوم في إيران 24 من آبان هو طبعا اليوم هو يوم الكتابة والقراءة. أرقام هواتف الاستوديو في البث المباشر، نحن بانتظار اتصالاتكم، كذلك مشاركاتكم، اقتراحاتكم، انتقاداتكم حول طبعا هذا البرنامج أو برامج أخرى. طبعا لديكم مقترحات لمواضيع تطرح في برنامج دنيا شباب، الرقم كالتالي وهو 22013762، هذا الرقم الأول. أما الرقم الثاني وهو 22013768، أما الرقم الأخير وهو 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. نعم، أما رقم الواتساب نحن بانتظار رسائلكم سواء كانت مكتوبة أو كذلك صوتية. إذا لديكم سؤال من خبير البرنامج نحن بانتظار اتصالاتكم عبر الواتساب، هو رقم 00989937942431. أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على تيليجرام @arabicradio.ir. نعم مستمعينا الكرام، طبعا عزوف الشباب عن القراءة مشكلة يواجهها المجتمع عامة وشباب الأمة الإسلامية خاصة، ولا شك أن يكون ذلك هو أحد الأسباب في تأخر الأمة. فالقراءة تعتبر هي مصدر الوعي في المجتمعات، وهي نماء للعقول، كذلك بناء للثقافات، وبها تحصل الرفعة، التقدم، البناء في المجتمع، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب. والآن نلاحظ التطور التكنولوجي والسرعة التكنولوجية، نلاحظ إقبال من قبل الشباب. طبعا في بعض الأحيان يكون عزوف عن القراءة بصورة عامة بسبب تصفح الشباب لمواقع أخرى، لكن هناك بدائل عن الكتاب. وجدت هذه البدائل في عصر التكنولوجيا، هو اللجوء إلى القراءة الإلكترونية. وأهم أسباب هذه الظاهرة هي هناك أسباب تربوية، أسباب شخصية، أسباب اقتصادية، هناك أسباب كثيرة. وبالنسبة للكتاب، يعني يعتبر الكتاب من المصطلحات التي كثر تداولها حتى بات استعمالها قد يبتعد بعض الشيء عن دلالتها الاصطلاحية المحددة. الكتاب والمكتبة هما من أصل لغوي واحد يدل على التدوين والكتابة وحمل الرسالة، وربما كان ذلك في تعدد معاني واستخدامات الكلمة. لذلك نجد بعض الكلمات المرادفة للكتاب مثل الوثيقة المطبوعة، المصنف وغيره، كما تتعدد مع ذلك التعريفات حول الكتاب، وأصبح الكتاب العملة الأكثر تداولا في الأسواق، وانتشرت معها المكتبات العمومية أكثر فأكثر لتستمر في انتشارها رغم هاي الإشكالات التي طاردتها مع الأزمنة. لتنتقل هذه المطاردة إلما نحو الكتاب الورقي بحد ذاته، فبات في مرمى تحديات عديدة ومتنوعة، خاصة مع انقشاع النور عن زمان جديد في ثوب مغاير عن سابقه، ألا وهو زمن العولمة، أي زمن الفضاء الإلكتروني الذي أخذ هذا الفضاء قد يجتاح العالم بصورة عامة. هنا نشأت القراءة الإلكترونية في ظل التكنولوجيات الحديثة التي غيرت بشكل كبير عادات القراءة بين الناس. طبعا الإشكالية الأساسية أن القراءة الإلكترونية أصبحت لا تغذي البعد الأخلاقي والتربوي ولا حتى المعرفي ولا العلمي بصورة صحيحة، بل أصبحت وسيلة شبه ترفيهية للشباب لا يمرون بها لأجل كسب العلم بل للترفيه تمضية الوقت. هناك أسئلة كثيرة، آراء متنوعة نطرحها معكم اليوم لنقترب أكثر فأكثر من عالم القراءة في زمن التحول الرقمي، فمرحبا بكم مستمعينا في هذه الرحلة الفكرية الممتعة. سمعنا، نرحب بالدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران عبر الهاتف. سلام عليكم دكتور مسعود.
وعليكم السلام ورحمة الله، صباح الخير.
صباح الأنوار دكتور. طبعا يعني نسألك كيف ينظر يعني كيف تنظر أنت كمختص تربوي إلى واقع القراءة الشبابية بالأخص في ظل ازدحام الكتب الإلكترونية؟
طبعا من المظاهر التي نشاهدها حاليا في المجتمع الإنساني أن إمكانية الحصول على مختلف المصادر وخاصة مصادر القراءة في شتى المواضيع أصبحت في متناول الأيدي بأسهل شكل. طبعا قديما كان الكثير لابد للحصول على المصادر المطبوعة بشكل ورقي أن يتتبعوا عبر المكتبات، وأحيانا كان من الصعب الحصول على نسخة إذا كانت هناك نسخة نادرة. لكن حاليا بسبب تطور الأجهزة للاستنساخ وللتصوير من هذه الكتب حتى بالنسبة إلى المخطوطات، فإن عبر الشبكة الافتراضية يمكن الحصول على كثير من هذه المصادر. لكن هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى طبعا إن النسخة الورقية ما أنها فيها مشاكل للحصول عليها وصعوبة الحمل والنقل لهذه الكتب، خاصة إذا كانت تطبع في مناطق بعيدة عن سكن القارئ. لكن بما أن الإنسان عندما يقرأ الكتاب فهو كأنه يحتك بواقع بكائن موجود، لأنه إذا يأخذ الكتاب بيده ويتصفح أوراقه ويفتح الكتاب، حتى أحيانا هناك حالة نفسية للإنسان تجاه هذا الكتاب. كيف الإنسان يحب كتابا وينظر إليه ويعيد النظر فيه عدة مرات؟ فإن علماء النفس يقولون إن الكتاب بما أنه خير جليس للإنسان يمكن أن يقيم علاقة عاطفية روحية بين الإنسان وبين هذا الكتاب. نعم هو جسم مادي لا شك، لكن الإنسان عندما يفتح الكتاب ويقرأ الكتاب هذا الجانب ربما مفقود في النسخ الرقمية والإلكترونية للكتب. نعم بسهولة ممكن بالضغط على زر على لوحة المفاتيح للحاسوب نحصل على مجموعة من الكتب. هذا يعني جعل البحث والدراسة في طريق سهلة، لكن هذا الجانب النفسي لقراءة الكتب الورقية مفقودة في النسخ الرقمية، إضافة إلى أن مع الأسف الشديد عدم المراعاة للحقوق الملكية للمؤلفين، جعلت هذه الكتب منشورة بدون استئذان من أصحاب الكتب ومن دور نشرة. طبعا هذه المقارنة يجعلنا أننا لا نستغني لا عن الكتب الرقمية من الكتب الورقية ولا من الورقية من الرقمية.
شكرا جزيلا الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي من طهران لهذا الحضور في برنامج دنيا الشباب.
في أمان الله.
في أمان الله.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات، يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا، وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
تتيح الكتب الإلكترونية الوصول إلى كم هائل من الكتب في أي وقت ومن أي مكان، كما يشجع على القراءة بشكل أكبر، وتوفر الكتب الإلكترونية مجموعة واسعة من الكتب والروايات والنصوص، مما يتيح للقارئ اختيار ما يناسبه من المحتوى، كما يمكن تعديل حجم الخط ونوعه والإضاءة، مما يجعل القراءة هي أكثر راحة. وبعض الكتب الإلكترونية تتيح ميزات تفاعلية مثل الملاحظات والعلامات المرجعية، وعادة ما تكون الكتب الإلكترونية هي أقل تكلفة من الكتب الورقية، كما تقلل الكتب الإلكترونية من استهلاك الورق وعليه تساهم في حماية البيئة. هذه بعض الأثار الإيجابية. ماذا عن الأثار السلبية للكتب الإلكترونية؟ سهولة الانتقال بين التطبيقات والمواقع الأخرى على الأجهزة الإلكترونية قد تشتت انتباه القارئ وتقلل من تركيزه، والقراءة من شاشة قد تسبب إجهادا للعينين وصداعا للرأس، خاصة عند القراءة لفترات طويلة من الشاشة الإلكترونية. من السلبيات أيضا فقدان متعة القراءة التقليدية، لا يمكن مقارنة الشعور بلمس كتاب ورقي وتقليب صفحاته بشعور القراءة على شاشة، ولها أيضا تأثيرها السلبي على صناعة النشر. ومن السلبيات أيضا الاعتماد الكلي على الأجهزة الإلكترونية، فقد يسبب مشاكل في حال تعطل الجهاز أو انقطاع النت. أخيرا، ما هو تأثير الكتب الإلكترونية على ثقافة القراءة بشكل عام؟ لقد ساهمت الكتب الإلكترونية في زيادة عدد القراء خاصة بين الشباب، وغيرت الكتب الإلكترونية من عادات القراءة التقليدية، وأصبح القراء يقرؤون في أي وقت وفي أي مكان، وأدت الكتب الإلكترونية إلى تطور صناعة النشر وتقديم خدمات جديدة للقراء، وأثار ظهور الكتب الإلكترونية نقاشا حول مستقبل الكتاب الورقي وهل سيختفي تماما. وعليه يمكن القول أن الكتب الإلكترونية لها تأثير كبير على ثقافة القراءة، وهي تحمل في طياتها إيجابيات وسلبيات. المستقبل أيها الأعزاء سيكشف لنا كيف ستتطور هذه العلاقة بين الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني، وكيف ستؤثر على عاداتنا في القراءة.
موضة شبابية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشباب، أنتم على موعد مع ومضة شبابية تضيء دروب الحاضر وتفتح نوافذ المستقبل. لا لم تعد القراءة ومتابعة آخر إصدارات المؤلفين والكتب وشرائها من ضمن اهتمامات الشباب ذكورا وإناثا، وإن كانت الفتيات في حال أفضل من الشباب في الإقبال على القراءة، إلا أن المشاهد العامة لمعارض الكتاب هنا وهناك يلحظ الجميع من خلالها هجرا كبيرا للكتاب الورقي، يؤكد بقوة ضعف الإقبال الشبابي والعزوف عن القراءة. والأسباب كثيرة، ولكن ما المقترحات التي يراها الشباب التي من شأنها أن تحفزهم على القراءة؟ تطالب هديل العويفي 22 عاما المؤسسات الإعلامية برعاية مهرجانات تحث الشباب على القراءة، ومن المفروض أن يكون هناك اهتمام إعلامي لتحفيز الشباب على القراءة، سواء عن طريق الإعلانات التلفزيونية أو الإعلانات الإذاعية، فالإعلام له دور واضح وبارز في هذا الأمر، وقادر على توجيه وتغيير أنماط التفكير لدى الشباب، لا سيما أن معظم الشباب يقضون ساعات طويلة في مشاهدة التلفزيون وغيرها من الوسائل الإعلامية. في المقابل تجد مشاعر السوداني 33 عاما أن سياسة حظر بعض الكتب التي بدأت تلاحظ في السنوات الأخيرة لنوعية من الكتب جزء من حالة الإحباط التي تصيب القراء، متمنية إعادة النظر في هذه السياسة خاصة مع الانفتاح الإعلامي. وتتفق عبير عبد الله مع مشاعر على إيجابية إقامة معرض للكتاب قائلة: تنظيم معرض الكتاب سنويا شيء جميل ورائع، فهو فرصة لمحبي القراءة لمتابعة وشراء الكتب الجديدة، وأعتقد أنها فرصة للشباب للتواصل مع آخر الكتب التي تم نشرها، إلا أنها تبدي أسفها حيال قلة اهتمام الشباب بالقراءة. للأسف الشباب اليوم لا يهتمون كثيرا بالقراءة، مع العلم أن القرآن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكلمة اقرأ، ولا يمكننا إنكار أن هناك فئة قارئة لكنها قليلة نوعا ما.
نعم، نشكر المستمع عبد العزيز من السعودية الذي أبدأ برأيه حول الموضوع. والآن ينضم إلينا الدكتور كاظم حشمة فر الأكاديمي من طهران. سلام عليكم دكتور كاظم.
السلام ورحمة الله وبركاته، كما أحيي وأسلم على مستمعيكم الأفاضل في أي مكان.
ونحن نرحب بك في هذا البرنامج من دنيا الشباب حول يعني القراءة بين الورقية والإلكترونية. بداية دكتور، هناك من يعتقد أن الشباب لديه عزوف عن القراءة بصورة عامة، برأيكم ما هي أسبابه يعني في مجتمعنا الإسلامي الذي أول ما نزل من القرآن فيه هو كلمة اقرأ؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بالحقيقة يجب أن نقول أن الإنسان ما يفرقه عن كل الكائنات هو التعقل والعقل. والعقل غذاؤه هو العلم والمطالعة والدراسة، لا يمكن أن نستخدم مفردة العزوف عن القراءة، بل لأن الإنسان هو بحاجة إلى التعلم. ومنذ الطفولة حتى حينما لم يتكلم ينظر ويتعلم، ينظر إلى والديه، إلى من هو حوله، ويتعلم منهم الحركات، الكلمات، كل المناهج. فالإنسان منذ بداية حياته إلى آخر لحظة من حياته هو بحاجة إلى التعلم. لكن القراءة قسم من إحدى الأبواب أو إحدى النوافذ التي الإنسان من خلالها يذهب إلى كي يتعلم. وأيضا القراءة ربما تتغير مناهجها، يعني مثلا على سبيل المثال في الماضي كان الحفظ له دور، هو قراءة لكن كان على شكل تحفيظ. حتى الأحاديث والروايات والأشعار كانت تصل إلينا عبر الحفاظ، ثم حينما جاء دور الكتاب فكتبت كل العلوم بالكتاب. لذلك الإنسان انتقل إلى مرحلة التعلم عبر الكتاب. فيمكن القول أن الإنسان في تلك الفترة يعني تغير منهجه من الحفظ إلى الكتاب، فأصبح كأنه يعني مرتبة ضعيفة بالنسبة للحفظ، لكن ليس هكذا. اليوم أيضا العلم يتطور شيء فشيء، فإحنا اليوم نشاهد طلاب الجامعيين يتعلمون الكتب والدراسات عبر هذه الآليات الموجودة، الأجهزة الحديثة الموجودة، لا فقط عبر الكتب الورقية، الكتب الإلكترونية والرسائل الإلكترونية، الصحف الإلكترونية، القنوات يعني المواقع الإلكترونية، كل هذه هي بالحقيقة كتابات. والإنسان من خلالها فأنا برأيي، أنا حسب رأيي أشعر أن هناك انتقال أو نقلة علمية تطورية من الورق إلى الإلكترون. فهذا اللي يجب أن لا نسميه عزوف، بل نسميه منهجية حديثة وسريعة وفي متناول اليد. أنا بالحقيقة أنا شخصي بالذات حينما كنت أدرس البكالوريوس والماجستير كنت أرغب بشراء الكتب، فأصبحت الكتب تعرقل حياتي يعني لكثرتها، لأن ما كان عندي ذلك المال اللي أشتري بيت وأخصص مكتبة لنفسي، فكنت أفكر كل ما أشتري كتب هذا ماذا أصنع بهذه الكتب. يعني بعدين أنا بحاجة إلى بيت كامل لكي، لكن الآن عبر هذه الأجهزة الإنترنتية وكذلك التابلت وكذلك الآن الأجهزة كلها الموجودة، يمكن الاتصال بكل مكتبات العالم. يعني أنا كان عندي صديق يكتب رسالته، فهو دخل إلى المكتبة الفلانية في بلد متطور يعني مثلا من حيث الإمكانيات، ونزل كل الكتب اللي كان يحتاجها إلى موضوعها في الرسالة عبر 15 دقيقة، والبلد يبعد عن هذا المكان اللي كان هو يعيش به آلاف الكيلومترات.
نعم صحيح.
فالآن الحمد لله يعني يجب أن نقول أصبحت نقلة نوعية في كيفية الحصول على
يعني دكتور مثلا أدرينا على المقاطعة، هل تشعر في بعض الأحيان أن القراءة الورقية تساعد أكثر على التركيز؟
صحيح أنا معكم، لكن الآن عفوا أستاذتي الفاضلة، الآن نحن حينما نقرأ في الفرض على هذا السبيل بالموبايل، أنا بالموبايل أفتح لنفسي صفحة مثلا فرض بالواتساب، أفتح لنفسي أسميها ماذا على سبيل العرفان، وأدخل على الكتب الإلكترونية يعني الموجودة وأنقل الحديث والروايات والأشعار والكذا إلى نفس الصفحة الموجودة هو بنفس الموبايل، وبهذا الشكل يعني أركز على الشيء اللي أنا أطلبه وأنقله إلى نفس الصفحة. وأنا الآن أشاهد الكثير حتى خطب الجمعة، حتى إمام الجمعة صديقي حينما يريد مثلا غدا يلقي محاضرة في مجموعة ينقل الروايات والأحاديث والكذا كلها عبر الموبايل، بس إما هو عنده بالفلاش عنده مثلا أو من الكتب الآخرية، ويخصص صفحة لنفسه حول ذلك الموضوع، ثم ثاني يوم يعني مكان أن ينقل الكتب معه إلى جلسة المحاضرة أو الدرس أو أي شيء آخر أو الاجتماع حتى، فهو عبر الموبايل يفتح الموبايل ماله وينقل. لكن البعض يشعر كأنه النظر إلى الموبايل اللي هي الموضوع
نعم الشاشات يعني باعتبار أثر الشاشات والإضاءة
أي في بعض الأحيان كأنه يشعر لا خاصة الموبايل يعني كأنه هذا ينقص من قيمة المتحدث. لا ليس هكذا. أنا الآن في موبايلي ثلاثة تفاسير موجودة
صحيح.
عندنا جلسة قرآن أذهب إلى التفاسير الموجودة عندي وأنقل العبارات اللي أريدها وأفتح لنفسي صفحة يعني كأنه حتى ليست بحاجة إلى كتابة حتى من حيث المباهظ المالية يعني أصبحت كأنه الحصول على العلم يعني شيء مجاني والكتابة لا يستغرق أو وقت من عندنا. فأنا صحيح أنه نحن نعتز بالكتاب
صحيح
والكتاب له مكانة عندنا لا يستغن لا تستغني البشرية أتصور عن الكتاب يعني الورقي لأن الكتاب الورقي هي وثائق يعني سند يعني يبقى هذا تبقى هذه الوثيقة ثابتة ولا تتعرض. فكل المجالين يعني الكتابة الورقية والكتابة الإلكترونية هي تخدم البشرية.
نعم صحيح.
إذا كان يعني اليوم هل هناك كتاب ما موجود في الإلكترون؟ ربما قل وندر أن يوجد كتاب علمي حضاري ثقافي ما موجود على المواقع الافتراضية.
طيب دكتور يعني إذا قارنا بين مجتمعين الأول يقرأ إلكترونيا والثاني يقرأ ورقيا، ما هي أهم الآثار التربوية والمعرفية بين المجتمعين؟
أنا أنظر إلى يعني الشخص اللي يبحث بحث علمي، أنا أتصور أن الإمكانيات العلمية تخدمه من حيث الزمن الوقت يعني السفر إلى أماكن بعيدة الحركة من بيته إلى مكان حصول الكتاب أو تواجد ذلك الكتاب. فأنا أتصور أن التكنولوجيا والتطور العلمي خدم العلماء خاصة العلماء بالذات
صحيح.
أنا أركز على أصحاب العلم
صحيح.
الذين يريدون أن بأقل وقت وبأقل فترة يعني نحن نقول في العلم نقول التعليم منهجيته أن يكون أفضل التعليم أن يكون في أقل جهد وأقل وقت والحصول على أكثر.
هذا بالنسبة دكتور أدران هذا بالنسبة للعلماء يعني نحن يعني نناقش في هذه الحلقة حول فئة الشباب يعني ونلاحظ الآن يعني نحن استخدمنا عزوف الشباب عن القراءة بصورة عامة ليس فقط عن القراءة الإلكترونية والقراءة الورقية أصلا هو مبدأ القراءة هو ابتعاد بعض الشباب والغالبية الكبرى عن القراءة.
نعم. إذا نريد أن نتحدث عن نفس القراءة لأنه يعني لا القراءة الورقية أو القراءة الإلكترونية لا العزوف عن القراءة بصورة عامة يعني لأن هناك توجد مواقع يمكن أن تنقل المعلومة للإنسان
كبدائل
على شكل مثلا أفلام أو على شكل منهج فرضي مثلا قضية قضايا الأعشاب مثلا هناك طبيب بالأعشاب يأتي يخصص لنفسه موقع ويتحدث لنا حول استخدام العشب الفلاني ومحاسنه وكذا 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 وهو يتحدث يعني فيلم وصورة وصوت ويتحدث لنا صحيح؟ فربما انتقلت صارت نقلة من القراءة إلى السمع إلى الاستماع أنا معكم هذا صحيح أنه السبب الذي قلل من القراءة يعني الإنسان بنفسه يقرأ هو وجود أفلام أو أقسام قضايا علمية تخدم الإنسان بالسمع عوضا عن النظر. فاليوم يعني إذا نقول السمع إلى جانب النظر نأخذ نطلع بنتيجة أنه ازدادت يعني الحصول على المفاهيم العلمية.
صحيح.
لأن جاء السمع إلى جانب النظر وساعد الإنسان لكي يستمع أكثر. فاليوم يعني إذا أردنا أن نقول أن استخدام الإنسان خاصة الشباب للأجهزة الإلكترونية هي بالحقيقة استخدامهم صار أكثر، يعني قام يخصصون وقت لنفسهم أكثر من الماضي. صحيح. تشوف الآن إذا كان في البيت مثلا موجود بثلاثة شباب بنت أو يعني أبناء أخوان، نراهم منهمكين بأجهزتهم الإلكترونية على مدى ساعات عديدة في البيت. صحيح. لو فرضنا هذا الانهماك بالأجهزة الإلكترونية تكون قضايا تخدم الإنسان علميا وحضاريا وثقافيا، فنطلع بنتيجة أن المطالعة ازدادت ولم تقل.
تقل. صحيح.
إذا كان الاتجاه اتجاه
حسن إيجابي. الاستخدام.
لأن الإنسان الآن وقت الإنسان ما يروح هباء ويستخدم اللغو أو التحدث مع الآخرين بالبطالة، لا، بل ينتقل إلى جهاز يخدمه علميا. أنا في يوم أخذت صورة في أحد المزارات 13 شباب جالسين كلهم رأسهم بالموبايل. فأنا أخذت لهم صورة وذهبت إليهم وقلت لهم الآن أنتم كلكم أصحاب جالسين إلى البعض، لم يتحدث مع البعض.
نعم. صحيح.
كلهم. فأنت فرضي أن هؤلاء 13 بتوجيه حضاري بتوجيه ثقافي.
صحيح.
بتوجيه نفسي.
نعم. هو هذا المقصد. هذا المهم. يعني طيب دكتور، نحن دائما نشرح يعني نعرض القضايا ونطرحها ونلجأ دائما إلى الحلول إلى العلاجات.
نعم.
ما هو دور المدارس، دور الجامعات، دور الأهل أيضا في توجيه الطلاب نحو القراءة بجميع أشكالها، سواء كانت الورقية والتي نرغب أنه لا يبتعد الشاب عنها، وكذلك الرقمية.
إحنا الآن انتقل حوارنا
إلى
أنه نحن بحاجة إلى توجيه أنفسنا وإلى توجيه أولادنا وإلى توجيه أسرتنا لكي ندخل بهذه الأجهزة لما يطورنا يوم بعد يوم. شوفي الآن في فترة هذه قضية الكورونا شاهدنا أن العلم ما صار بمعزل، يعني الدراسة الجامعية المدارس الابتدائية دخلت مجال الدراسة من البعيد، يعني الافتراضية، المعلم يدرس والأولاد في البيت جالسين. فهذه الأجهزة العلمية خدمت الأمة البشرية أكثر من سنتين في قضية الكورونا. لو لا وجود هذه الأجهزة المتطورة العلمية، وإلى يومنا هذا الآن نحن نشاهد الكثير من الصفوف وحتى المحاضرات وحتى العلماء عندهم ندوات ليس بحاجة إلى التنقل. نحن يوم غد إن شاء الله عندنا ندوة ثقافية، أحد الإخوة موجود في أفريقيا والآخر موجود أحد الأساتذة.
صحيح. هذه الأمور قد سهلت الطرق، سهلت يعني بعد المسافات،
وندوتنا ندوة علمية وكل إنسان بإمكانه أن يدخل على الموقع ويستمع. حتى يعني الصالة لم تحدد بخمسين نفر أو مئة نفر، لأن الصالة منفتحة على عدد ما يمكن الآلاف أن يشاركوا. فهذه الأجهزة يجب أن نوظفها التوظيف السليم، والحمد لله اليوم البشرية تستخدم هذه الأجهزة بالمجالات العلمية والثقافية والتطورية. خاصة أنا الآن أشاهد أستاذ مثلا موجود في بلد ما، أنا طالب كان عندنا لا طالب واحد، ثلاثة طلاب، وكان المشرف الرسالة الأستاذ ذهب إلى كندا ونحن في إيران، وكان اليوم هو مثلا أو غدا هي جلسة المناقشة. فمنتظرنا يعني الطالب لم يتخلف في فترة في مدته الزمنية ولا الأستاذ، وهو موجود في كندا، صار اتصال مباشر وعقدنا الجلسة وبدأت الجلسة المناقشة.
نعم، شكرا لهذا الحضور الدكتور كاظم حشمت فر، عذرا لضيق الوقت طبعا استفدنا من حضورك في برنامج دنيا الشباب الدكتور كاظم حشمت فر الأكاديمي من طهران، شكرا لهذا الحضور.
الله يوفق الجميع.
يا أهلا وسهلا، في أمان الله وحفظه.
مهارات للنجاح.
نحييكم من جديد أيها الأحبة، اليوم سنقدم لكم المهارات التي يمكن أن تقودكم نحو النجاح، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. نمر في هذه المحطة على الحلول التي تساعد الشباب على القراءة، ومنها أولاً إدراك ومعرفة فوائد القراءة وثمرتها في رفع المستوى الثقافي عند الشخص. ثانياً حث الشباب على القراءة القرآن الكريم وحفظه ورصد الجوائز لذلك، فتصبح القراءة عندهم ميسرة فيجمعون بين خيري الدنيا والآخرة بإذن الله. ثالثاً تذوق القراءة والاستمتاع بها حال التصفح والمطالعة، فالكتاب صديق لا يمل ورفيق يؤنس ويسلي. رابعاً غرس هذه العادة عند الأطفال منذ الصغر، فيربون على حبها بتوقير الإنسان القارئ والثناء عليه ليسلكوا مسلكه، ويكون ذلك أيضاً بجلب القصص المصورة التشويقية ليتعودوا على حمل الكتب ومطالعتها. خامساً الاعتناء بمكتبة المدرسة وتزويدها بالكتب المتنوعة الجذابة ذات الأغلفة المتميزة، مع الاهتمام بالمضمون وخاصة في المرحلة الابتدائية، إذ يميل الطفل إلى الصور والمناظر الجميلة. سادساً تطوير المناهج وتحسين الكتب المقررة في الصفوف الأولية والثانوية. سابعاً وضع مقرر القراءة الإضافية زيادة على مقرر القراءة الأساسي في المرحلة الابتدائية كما هو مقرر على المرحلة المتوسطة. ثامناً يجب على المدارس الاعتناء بالنشاط اللاصفي والوضع القراءة في المرتبة الأولى ورصد المكافآت والجوائز التشجيعية على تخليص الكتب وإجراء المسابقات حولها واستغلال معارض الكتب التي تقام كل سنة بتنظيم الزيارات. تاسعاً وأخيراً متابعة ما يصدر من الكتب والحكم عليه وإثراء الساحة بالتقدم الهادف البناء الذي يبعد الضعاف عن تسلق ذرى التأليف. أيها الأحبة، أجمل التحايا نجددها، وهذه عودة إلى الزملاء.
ما زال كثير من الناس يفضلون الكتابة الورقية بسبب العلاقة الحميمية التاريخية بينهم وبينه، بالإضافة إلى أنهم يجدون راحة ومتعة في تقليب صفحات الكتاب الورقي. بالنسبة لي ومع علاقة التي ما زالت وطيدة بالكتاب الورقي، إلا أنني أفضل الكتاب الرقمي وبدأت أتجه إليه لاعتبارات كثيرة، منها ما يتعلق بتخزين الكتب. فليس كل أحد عنده مساحة واسعة في البيت لتخزين مثل هذه الكتب الكثيرة التي تزيد مع مرور الوقت، ومنها أيضا ما يتعلق بالأسعار. فالكتاب الورقي مثلا إذا كان سعره 20 دولارا، فإن الكتاب الرقمي نفسه سعره لا يتجاوز 5 دولارات. ومنها أيضا ما يتعلق بالأسفار، فمن الصعوبة أن تنقل معك عشرات الكتب، لكنه في الكتاب الرقمي تنقل أكثر من 1,000,000 كتاب عبر الأجهزة الإلكترونية. ومنها أيضا أن الكتاب الرقمي من السهولة أن يصل إلى مساحات واسعة من الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لكن الكتاب الورقي من الصعب أن يحصل عليه لبعد الشقة وصعوبة الوصول إلى المؤلفين. والحقيقة أن ثقافة الكتب الرقمية الإلكترونية ما زالت محدودة في مجتمعاتنا الشرقية على خلاف المجتمعات الغربية، وإن كانت مجتمعاتنا الشرقية بدأت تتجه بقوة نحو الكتاب الرقمي للاعتبارات التي ذكرت ولغيرها أيضا، إلا أن العلاقة التاريخية الحميمية مع كتبنا الورقية ما زالت تسيطر على عقول كثير منا، إلا أن هذه العقول نفسها كانت تعاني من المشكلة عينها لما انتقلنا من المخطوطات إلى الكتب الورقية المطبوعة. ولذلك أنا على يقين تام أن مجتمعاتنا الشرقية بدأت تتجه إلى الكتب الرقمي، خاصة أن هذه الأجهزة صارت في متناول يد الجميع.
أنا لا أعتقد أن هناك مشكلة، نحن لا يهمنا الوسيلة والطريقة والآلية، المهم عندنا هو أن يكون المرء مهتما بالعلم والثقافة، وأن يبني نفسه علميا وثقافيا بالمعلومة. هذه المعلومة من أين تأتي، سواء من كتاب أو من جهاز، لا يهمنا بهذا الأمر. الكتاب سيبقى، لن يزول، وله جمهوره المتوارث للكتاب حتى من الشباب ومن الأجيال القادمة. هناك أناس يجودون متعتهم في الكتاب. أنا أضرب مثال دائما يسير أقرب هذه المعادلة والجدلية المتعلقة بالكتاب الورقي والإلكتروني، بالمقارنة بين القهوة السعودية وبين القهوة الجديدة هذه بأسمائها ومسمياتها. فالبعض يقول لك القهوة السعودية هذه قد إنها تبي تتلاشى وتبي تروح وكذا، والآخر يقول لا هذه القهوة باقي وشوف الناس والطوابير عليها والزحام. أنا أقول هذه المقارنة تؤكد على، يعني مع الفوارق، على أن لذلك جمهور وهذا له جمهور، ولا مشاحة في ذلك، ولا نخطئ أحدا ولا نعيب أحدا. من يقرأ في كتاب ورقي فهو أصيل وقارئ، ومن يقرأ في جهاز حاسوب ولابتوب فهو عصري وقارئ، وكلاهما يصلان إلى نتيجة واحدة نطمح إليها ونشجعها، وهم يعني يبقى هذا وذاك رفقاء في درب واحد.
نعم، نشكر كلا المستمعين محمد الناجي وكذلك راشد الصالح من السعودية. طبعا أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من دنيا شباب، يعني حيث تنقلنا بين عوالم الكتاب الورقي وفضاءات القراءة الإلكترونية، واكتشفنا يعني أن جوهر القراءة لا يكمن في شكلها بل في شغفنا بالمعرفة، قدرتنا أيضا على استثمار الوقت فيما يثري عقولنا ويغذي أرواحنا، سواء كانت صفحات ورق يعني تعبق برائحة الكتب، أو شاشة إلكترونية أيضا تحمل آلاف العناوين. المهم يعني أعزائي الشباب أن نقرأ وأن نجعل من القراءة عادة يومية تعكس وعي شبابنا وتطلعاته. أيضا في نفس الوقت لا ننسى يعني رائحة يعني الأوراق، تواصل الشاب مع القراءة، وهذا يعني القراءة عن طريق الكتب، والهدوء الذي ينبعث أثناء القراءة، وكذلك قراءة الكتب مساحة تبعدنا قليلا عن زحمة الشاشات، سرعة التكنولوجيا، بالرغم أن الوسائل الإلكترونية قد سهلت الوصول إلى المعرفة، لكن نحن في حلقتنا لهذا اليوم نريد أن نقول عزيزي الشاب، عليك أن دائما أن تسعى إلى القراءة، إلى المطالعة بكافة أنواعها، سواء كانت عن طريق الكتب، والذي نأمل أنه لا تهمل ولا يهمل الكتاب، وكذلك عن طريق الشاشة الإلكترونية، الطريقة الرقمية، فإن شاء الله تكونون من القراء. وشكرا لكل من شاركنا الرأي وكذلك الوقت. نشكر الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي من طهران، وكذلك الدكتور كاظم حشمة فر الأكاديمي أيضا من طهران، قد شاركونا في هذه الحلقة، ونشكر جميع من شاركنا من المستمعين الذين أبدوا برأيهم حول الموضوع. أيضا نشكر كادر البرنامج، وإلى حلقة جديدة من دنيا الشباب وموضوع جديد. دمتم قارئين ودمتم شبابا يضيئون المستقبل. في أمان الله.
الحادية عشرة ضحا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه، ولن تتنازل عن حقوقها المشروعة. اعتداءات جديدة لقوات الاحتلال على قطاع غزة، ومياه الأمطار تغمر خيام النازحين. الرئيس السوداني يعلن التعبئة العامة في القوات المسلحة، ويدعو جميع السودانيين لحمل السلاح. إلى التفاصيل: أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة أن طهران لن تستسلم أبدا للتهديد أو الإكراه، وتستجيب فقط للاحترام وسيادة القانون والمساواة. وأضاف أمير سعيد إيرواني في كلمة أن العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجبر إيران أبدا على التنازل عن حقوقها المشروعة. من جهتها حضرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية ومقرها فيينا حضرت من استمرار تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأ فادحا آخر بعد تفعيل آلية زناد. ويقدم مشروع القرار الأوروبي في وقت أزيلت قضية إيران من جدول أعمال خطة العمل الشاملة المشتركة في اجتماعات مجلس المحافظين مع انتهاء فترة القرار 2231. انطلق الصباح اليوم في طهران أعمال الملتقى الدولي للدراسات الإيرانية بمشاركة أكثر من 50 خبيرا من إيران و21 دولة، وذلك بالتعاون بين رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية وعدد من الجامعات والمؤسسات البحثية. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار الثقافي وتطوير الدراسات الإيرانية